أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 546. لا يجوز استدبار قبر المعصوم عليه السلام في حال الصلاة وغيرها إذا كان مستلزما للهتك وإساءة الأدب أو إساءة للأدب. لا يجوز تكليفا وليس وضعا، بمعنى أن من استدبر قبر المعصوم صلوات الله عليه مع توفر هذا الشرط، وهو أن يكون مستلزما للهتك وإساءة الأدب، فهذا يكون مأثوما ويكون قد ارتكب محرما، ولكنه لا يوجب بطلان الصلاة كما صرح بذلك في تعليقته على العروة، خلاف المورد السابق في المسألة السابقة محاذاة الرجل للمرأة أو تقدم المرأة على الرجل. تقدم المرأة على الرجل قلنا هناك أن هذا يوجب البطلان، يعني حكم وضعي وليس حكما تكليفيا. هذا فرق بين هذه المسألة وبين تلك المسألة. طيب، إذا استدبر قبر المحصوم فالمشهور ذهبوا إلى كراهة ذلك، وسماحة السيد يفتي بالبطلان فيما إذا كان مستلزما لهتك حرمة المحصوم وكان مستلزما لإساءة الأدب معه، باعتبار أن الاستدبار إذا استلزم الهتك فهو محرم بلا إشكال، باعتبار أن قبور الأئمة صلوات الله عليهم هي من شعائر الله بلا إشكال، تعظيمها هو تعظيم للشعائر التي أمرنا بتعظيمها، وتعظيمها من تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن أساء الأدب أو استلزم هتكها باستدباره فلا إشكال يكون قد ارتكب إثما. هذا مضافا إلى أن بعض الروايات تؤيد هذا، روايات وردت عندنا، هذه الروايات لا تجوز التقدم على قبر المعصوم، لكن المشكلة أن هذه الروايات هي ضعيفة السند، من هنا لم يعتمد عليها الفقهاء ولم يفتوا على طبقها، لكن هي تصلح أن تكون مؤيدة لحرمة استدبار قبر المعصوم. مثلا من تلك الروايات ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن عبد الله الحميري قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام، يعني الإمام الكاظم، أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا، وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة، خليه قدام القبر، ويقوم عند رأسه ورجليه، وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا، صلي أمام القبر بحيث القبر يكون خلفه. فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت، أخذ له نسخة منه، إذا يظهر أنه مو هو اللي مكاتب، شخص آخر مكاتب الإمام، هو أخذ نسخ تلك المكاتبة. أجاب الإمام هكذا: وأما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة، بل يضع خده الأيمن على القبر، وأما الصلاة فإنها خلفه ويجعله الأمام. مفروض هيك ويجعله الأمام. ولا يجوز أن يصلي بين يديه، لأن الإمام لا يتقدم ويصلى عن يمينه وشماله، أو يصلي ويصلي عن يمينه وشماله. أي ظاهرها أنه لا يجوز أن يتقدم على قبر المحصور مطلقا حتى إذا لم يستلزم الهتك. وهكذا في رواية الاحتجاج، هذه الرواية أيضا يرويها بالاحتجاج، لكن هذه مرسلة رواية، وهكذا ورد فيها عن صاحب الزمان صلوات الله عليه عجل الله تعالى فرجه: لا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره، لأن الإمام لا يتقدم عليه ولا يساوى. بعد أكثر رواية حتى المساواة أيضا نهت عنها، لكن هاي مرسلة لا يصح الاعتماد عليها. وهكذا في رواية هشام بن سالم اللي يرويها في كتاب كامل الزيارات عن أبي عبد الله صلوات الله عليه في حديث قال: أتاه رجل فقال له: يا ابن رسول الله، هل يزار والدك؟ قال: نعم، ويصلى عنده. وقال: يصلى خلفه ولا يتقدم عليه. هاي الروايات دلالتها واضحة على أنه لا يجوز التقدم على قبر المحصن مطلقا حتى إذا لم يستلزمه، لكن المشكلة في سندها، ضعيفة السند، لا يعول عليها. من هنا سمع السيد ذكر هذا القيد، قال: لا يجوز استدبار قبر المحصون بقيد، وهو إذا استلزم للهتك وإساءة الأدب. هذا جزما يكون محرم، إذا استلزم الهتك وإساءة الأدب هذا محرم، لأن هذه يلزم القبور، يلزم تعظيمها، فهي من أعظم الشعائر لله عز وجل، وقد أمرنا بتعظيمها. أما إذا لم يستلزم الهتك فلا يوجد دليل على حرمة الاستدبار، فإن تلك الروايات لا يصح التعويل عليها. قال: لا يجوز استدبار قبر المحصوم عليه السلام في حال الصلاة وغيرها، مو بس بالصلاة القضية، ما مختص بالصلاة مطلقا، ما يجوز الاستدبار إذا كان مستلزما للهتك وإساءة للأدب، أو وإساءة للأدب بهذا القيد. أما إذا ما يستلزم الهتك لا يستلزم إساءة الأدب، فلا يوجد دليل على حرمة الاستدبار في الصلاة وفي غيرها.
مع إساءة الأدب تبطل الصلاة؟
لا تبطل، مجرد حرمة تكليفية. ذلك هو عبر لا يجوز، لم يعبر لا يصح. المسألة السابقة قال لا تصح، يعني بطلان، تبطل الصلاة. ما هنا قال لا يجوز، وصرح في التعليق على أنه فقط حرمة تكليفية ولا يوجد حرمة وضعية، يعني لا تبطل الصلاة. ولا يكفي فيه الذرائح المقدسة. طيب، قال: ولا بأس به مع البعد المفرط أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب. إذا أكو بعد فلا يصدق أنك متقدم على قبر المحصن وأنك استدبرت قبر المحصن، ما في مشكلة. وهكذا إذا أكو حاجب، أكو جدار بينك وبين القبر الشريف، فأيضا لا يصدق أنك استدبرت قبر المحصن. طيب، هنا يأتي سؤال: انه هذا الذرائح الموجوده هذا مخليها على القبر الشريف، هذا الضريح هذا يصير حاجب، حيث انا من اجي اصلي واكو بيني وبين القبر هو الضريح موجود، هذا يعد حاجب او لا يعد حاجب؟ سماحة السيد يقول هذا لا يكفي، الضريح الموجود وما يحيط بالضريح اللي هو الشباك مخلينا اكو مخلين ضريح، هذا قطعة من الخشب على القبر او من المرمر، واكو شنو خلين هذا اللي الشباك وما حوله، هذا يقول كل هذا لا يكفي، يعني هذا هو يعد القبر، هذا كله يعد هو القبر، فلا بد ان يكون الحاجب والمانع من غيره. ان هذا عرفان، الان العرف يرى ان هذا الضريح هو كل قبر المعصوم صلوات الله عليه، لا ينظر الى هذا قطعة المرمر مثلا او الشباك الموجود على انه حاجب عن القبر، بل عرفان هو هذا كله قبر، لابد ان يكون حاجب غير هذا، فهذا لا يكفي. ولا يكفي فيه الذرائح المقدسة ولا ما يحيط به بها من غطاء ونحوه. مسألة 547، تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل منها أو فيها بلا إذن مع عدم العلم أو الاطمئنان بالكراهة. دلت الآية الكريمة الواردة في سورة النور على جواز الأكل في بيوت بعض الأشخاص، حيث ورد في قوله تعالى في سورة النور: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. هذه الآية دلت على جواز الأكل من هذه البيوتات التي ذكرتها، وبالفحوى تدل على جواز مثل الصلاة في هذه البيوت أو التوضؤ منها. إذا جاز الأكل الذي هو تصرف متلف فمن باب أولى، وبالفحوى يجوز التصرف غير المتلف كالصلاة في هذه البيوت أو التوضؤ منها. وهذا في الحقيقة هو ترخيص في جواز الأكل باعتبار أن ظاهر حال هؤلاء هو الرضا، وليس هذا تخصيصا في دليل المانعية، بحيث أن الشارع أسقط اعتبار رضا هؤلاء بالتصرف، ليس الأمر كذلك، وإنما هذا لا زال هو مشمول بدليل المانعية. غايته أنه يستظهر من يعني ظاهر حال هؤلاء أنه يجوزون الأكل وما دونه أو ما زاد عليه من التصرفات، وعليه فما دام هذا ليس تخصيصا واقعيا في دليل المانعية فحينئذ يخضع إلى القاعدة، فإنما يجوز الأكل وتلك التصرفات إذا لم نعلم بالكراهة، باعتبار أن ظاهر حال هؤلاء هو الرضا بالتصرف. أما إذا علمنا بالكراهة فلا يجوز التصرف حينئذ، لأنه يدخل تحت عموم لا يحل دم امرئ ولا ماله إلا بطيب نفسه، هذا يشمل. فإذا علمنا بعدم الرضا لا يجوز التصرف حينئذ، خصوصا وأن سماحة السيد في الفحوى قال لابد أن نجزم بالملازمة ولا يكفي احتمال الملازمة، أن نجزم برضا هؤلاء، فإذا لم يحصل لنا جزم برضاهم أو قل إذا حصل لنا العلم بعدم رضا هؤلاء فلا يجوز التصرف بلا إشكال في أم لا كيمياء، لا تجوز الصلاة، لا يجوز الوضوء ولا غير ذلك من التصرفات، بل حتى الأكل لا يجوز. قال: تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها، بلي هكذا ذكر سماحة السيد. قال: وأما العلم أو الاطمئنان بالكلام فلا يجوز، يعني هذه التصرفات إنما تجوز. الآية جوزت الأكل، لكن عندما تجوز الأكل لا تريد أن تسقط اعتبار رضا هؤلاء، أنه يجوز الأكل سواء رضوا بذلك أو لم يرضوا، ليس الأمر كذلك. هذه جوزت الأكل من باب شنو؟ أن ظاهر حال هؤلاء أنهم يرضون أن تأكل عندهم، من هذا الباب. أما إذا علمنا بالكراهة أو حصل لنا اطمئنان بالكراهة فلا يجوز التصرف جزما، مضافا إلى قيام الإجماع من الفقهاء على ذلك. أجمع الفقهاء أنه إذا علمنا أو حصل اطمئنان بعدم الرضا فلا يجوز الأكل ولا تجوز بقية التصرفات. لذا يقول: تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن، ما يحتاج تستأذن، مع عدم العلم أو الاطمئنان بالكراهة، وهم الأب والأم والأخ والأخت والعم والخالة والعمة والخالة ومن ملك الشخص مفاتح بيته والصديق. وأما مع العلم أو الاطمئنان بالكراهة فلا يجوز. واضح؟ لأن قلنا هذا ليس إسقاطا لاعتبار الرضا بالتصرف في أملاك هؤلاء. مسألة 548: إذا دخل المكان المغصوب جهلا أو نسيانا ثم التفت إلى ذلك وجبت عليه المبادرة إلى الخروج. هذا الوجوب هو وجوب عقلي إرشادي بملاك استقلال العقل بلزوم اختيار أقل القبيحين، فأن الدخول هو قبيح والخروج أيضا قبيح، يعني كلاهما تصرف في ملك الغير، ولكن الخروج هو أقل قبحا بحكم العقل من الدخول. وعليه فإذا التفت الشخص الذي دخل جاهلا أو ناسيا إلى الغصبية يلزمه أن يخرج بحكم العقل، هذا حكم ليس شرعيا وإنما حكم ماذا؟ عقلي. فالعقل يحكم بلزوم اختيار أقل القبيحين، وأقل القبيحين هو الخروج، يلزمه أن يبادر إلى الخروج ويسلك أقرب الطرق اللي تقلل من التصرف في ملك الغير. قال: إذا دخل المكان الغصب جهلا أو نسيانا ثم التفت إلى ذلك وجبت عليه المبادرة إلى الخروج سالكا أقرب الطرق الممكنة. طيب، هسه إذا فرضنا أنه كان مشتغل بالصلاة، أثناء الصلاة التفت إلى أن هذا المكان شنو؟ مغصوب. ناشي يسوي؟ يقطع صلاته أم أنه يخرج وهو مشتغل بالصلاة؟ صباح السيد يفصل بينما إذا كان التفاته في السجود الأخير أو بعد السجود الأخير، وما إذا كان قبل السجود الأخير. وإذا كان الالتفات بعد السجود الأخير أو في أثناء السجود الأخير فهنا يقول يلزمه الخروج ويجوز له وهو مشتغل بالصلاة يخرج، وحينئذ يسلك أقرب الطرق كما قلنا، والاستقرار يسقط، لأنه من شرائط صحة الصلاة والاستقرار هنا راح يسقط لأنه جاي يتحرك، وأيضا الجلوس أيضا يسقط والاستقبال أيضا يسقط، هذه كلها تسقط فيلزمه الخروج وهو مشتغل بالصلاة. هذا إذا كان التفاته في أثناء السجود الأخير أو كان بعده. وأما إذا كان التفاته إلى أن هذا المكان مغصوب قبل ذلك، قبل السجود الأخير، فهنا يفصل بينما إذا كان الوقت ضيقا وما إذا كان الوقت غير ضيق. إذا الوقت غير ضيق يقول هنا يلزمه الخروج ويقطع صلاته، يأخر الصلاة إلى ما بعد خروجه، ولا يصلي بهذه الكيفية اللي راح نذكرها، وإذا صلى فيحكم ببطلان صلاته على الأحوط. وأما إذا كان الوقت ضيقا، ومعنى الوقت ضيق يعني لا يسع إلا حتى لركعة واحدة، بحيث إذا قطع صلاته وخرج فلا يدرك حتى ركعة واحدة من الصلاة، هذا معنى الوقت ضيق. هنا في مثل هذه الحالة إذا كان الوقت ضيق وافترضنا أنه التفت قبل السجود الأخير، فهنا يلزمه أن يخرج وهو مشتغل بالصلاة حتى لا تفوته الصلاة، مراعيا قدر الإمكان للاستقبال، وإذا لم يمكنه الاستقبال يسقط الاستقبال ويومي للسجود في أثناء الخروج، والركوع يركع إذا لم يكن ركوعه تصرفا زائدا في المغصوب. أما إذا فرضنا أن الركوع بتصرف زائد إذا راح يتأخر، هذا نحو من التصرف، فهنا يركع إيماء وهو يمشي يركع ويكمل صلاته بهذه الكيفية وتصح صلاته ولا يلزم عليه القضاء. هذا خلاصة ما يذكره في هذه المسألة. قال: فإن كان مشتغلا بالصلاة والتفت في السجود الأخير أو بعده جاز له إتمام صلاته في حال الخروج، ولا يضره فوات السجود والاستقرار مع عدم الإخلال بالاستقبال، إذا ما يخل بالاستقبال. أما إذا يخل فحينئذ بلي يسقط الاستقبال. وأما إن التفت قبل ذلك، يعني قبل السجود الأخير أو قبل السجود الأخير، وأما إن التفت قبل ذلك أو قبل الاشتغال بالصلاة ففي ضيق الوقت يلزمه الإتيان بها حال الخروج، يعني التفت قبل السجود الأخير أثناء الصلاة، أو التفت إلى الغصبية قبل أن يدخل بالصلاة، لكن افترضنا أن الوقت ضيق، ومر الوقت ضيق مر الوقت غير ضيق، ففي ضيق الوقت يلزمه الإتيان بها حال الخروج مراعيا للاستقبال بقدر الإمكان، ويومي للسجود ويركع إلا أن يستلزم ركوعه تصرفا زائدا فيومي له أيضا، يعني كما يومي للسجود، وتصح صلاته ولا يجب عليه القضاء. والمراد بضيق الوقت أن لا يتمكن من إدراك ركعة من الصلاة في الوقت على تقدير تأخيرها إلى ما بعد الخروج. وأما في سعة الوقت، يعني التفت قبل السجود الأخير أو قبل الصلاة قبل أن يدخل في الصلاة وكان الوقت واسع، فهنا يلزمه تأخيرها إلى ما بعد الخروج، ولو صلى قبل أن يخرج حكم ببطلانها على الأحوط لزوما كما مر. ليش يحكم ببطلانها؟ أنه قلنا أن إباحة المكان هي معتبرة على نحو احتياط كما تقدم، فإذا صلى في المكان الغصبي يحكم ببطلان صلاته على الأحواض. مسألة 549 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.